أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة 27، تصديق الأمين فيما ائتمن عليه. معنى القاعدة هو فيما لو أودع شخص شيئا معين عند شخص آخر، فأخبره، يعني الذي استودع عنده المال أفرض، أخبر صاحب الوديعة بأن المال قد تلف. طبعا المال أعم من كونه، بأن المال قد تلف، فهل يصدق بقوله أو لا يصدق بقوله؟ يجب تصديق قوله ولا يجب تصديق قوله؟ السيد يقول يجب تصديق قوله، إلا أن يكون الإتلاف، إتلاف المال، كان بإفراط وتفريط من الشخص الذي أودع عنده المال. أما إذا لم يكن كذلك فيصدق، وإذا صدق بهذا الأمر، إذا صدق بهذا الأمر لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، لأن الأمر الذي يترتب عليه شنو هو؟ إحنا نريد أن نثبته، اللي نريد أن نثبته بأنه الضمان وعدم الضمان. هل يضمن الوديعة أو لا يضمن الوديعة؟ فإذا أخبر بتلفها فيصدق فيما أخبر به. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. المعنى، معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة. وعليه إذا أخبر المستودع عن تلف الوديعة، مستودع يعني الذي استودع المال عند الطرف الآخر، هو المستودع، عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها بدون الإفراط والتفريط، تكون وظيفة صاحب المال أن يصدق المستودع، يعني الذي كانت عنده الوديعة، فبالفتح وليس بالكسر. ولا يخفى أن المقام مقام تصديق الأمين يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق، يعني قاعدة الصحة. طبعا هاي قول المسلم على الصدق وهي مو محلها أن يعبر هذا التعبير، لأن احنا قاعدة الصحة تتعلق بالأفعال الذي يقوم بها، فعمل المسلم مبني على الصحة. واضح؟ بقيد الادعاء، يعني تصديق الأمين يمتاز عن قاعدة الصحة بقيد الادعاء، يعني يدعي الذي وضعت عنده الوديعة، يدعي بأنها قد تلفت فيصدق بدعوة. أما قاعدة الصحة لا نحتاج إلى ادعاء، لا نحتاج إلى ادعاء. نشوف واحد يقوم بعمل معين أمامنا، يقوم بعمل معين، فنبني على الصحة، على صحة عمله. أفرض هذا شخص جاي يذبح له ذبيحة، ننظر إليه هسه، يعني خاف يصير نقاش بالمثال ولكن باب المثال، فنقول ها هذا عمل صحيح، طريقة الذبيحة ليست بصحيحة، نقول نحمل عمل المسلم على الصحة في ذلك. فشنو محل الادعاء في قاعدة الصحة؟ ماكو أي ادعاء. بينما قاعدة الائتمان أو قاعدة تصديق الأمين فيما أؤتمن عليه أكو دعوة، وهو أن العين قد تلفت بدون إفراط وتفريط، فقال يصدق بذلك، لا نقول بأنه سرقها أو ما شاكل ذلك، وبالتالي لا يجب عليه الضمان. فأنا إذا خليت كتاب عند شيخ حيدر أمان، أو خليت بأنه أودعت عند شيخ حيدر مبلغ من المال قدره أفرض 1,000,000 دينار، ثم بعد ذلك أجيت أنا شيخ حيدر قال يا بترى احترق هذا المبلغ من المال أو انباك هذا المبلغ من المال، وأنا واضعة في مكان لا يمكن أن تصل إليه اليد، فأنا أصدق في ذلك. ليش؟ لأن الأمين مصدق، أنا ما دام أودعت هذا الشيء عنده فباعتبار بأنه أمين، وإلا لماذا أودعته عنده دون غيره؟ باعتبار أنه أمين، فبعد يصدق الأمين فيما اؤتمن عليه. فهو ادعى بأن الحاجة الفلانية قد تلفت أو أن المبلغ الفلاني قد تلف، فيصدق بدعوى. واضح؟ فالفرق بينها وبين قاعدة الصحة بأن هذه القاعدة بقيد الادعاء، قاعدة الصحة ليست بقيد الادعاء.
يحتاج بينة؟
من هو؟ لا، أمين بعد ما يحتاج بينة. إذا كان أمين هو نفس أنا إيداع المال عندك، ليش أودعت عندك؟ يعني غير أعتبر أمين، والأمين مصدق في قوله. زين، بقيد الادعاء، فالتصديق هنا يكون تصديق الادعاء المتعلق بأحوال مال الغير الوديعة، وهناك يكون التصديق بدون الادعاء ولا يتعلق بمال الغير، وإنما يتعلق بالأفعال. ولذلك قاعدة الصحة جارية في جميع أبواب المعاملات، عقود وإيقاعات،
مش بالقيود.
واضح بالقيود اللي موجودة. المدرك لذلك، ما هو المدرك على قاعدة تصديق الأمين فيما اؤتمن عليه؟ المصنف راح يشير إلى 3 مدارك. المدرك الأول اللي هو السيرة القطعية التي جرت عند المتشرعة، هنالك سيرة قطعية عند المتشرعة وقد عملوا بها المتشرعة، وهذا راح يكون كاشف. شنو كاشف؟ إني على أن عملهم لم يكن من تلقاء أنفسهم.
زين،
هذا كاشف إني، يعني من المعلول إلى العلة. فهذه السيرة اللي كان يقومون بها، هذا يكشف على أنه لم تكن، خصوصا المتشرعة. المتشرعة هم لا يعملون بحسب أهوائهم وبحسب ما يرونه هم، لكن لابد أن يرجعوا إلى مصدر التشريع. فعملهم وإطباق عملهم بأنهم يصدقون الأمين في بالنسبة إلى أحوال الوديعة، هذا شيء يكشفنا عن طريق الإن بأنه هذا متلقى من مصدر الشريعة، أو لا بأنه ما تجي سيرة عقلائية، لا ما تجي سيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء، أما سيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى الإمضاء، وإنما كاشف بطريق الإن بأنها من مصدر الشريعة.
السيرة هاي خاصة فترة معينة تطلق على الذين؟
لا، بعد احنا المتشرع اللي موجودين في زمن افرض الأئمة عليهم السلام، حتى إذا كانوا طبقة من الطبقات. اللهم إلا أن يحصل تعارض بين السيرتين، فبعد كون نلاحظ بعد، فنجري باب التعارض، مرجحات باب التعارض. إذا بأنه سيرة في فترة من الفترات جرت على تصديق الأمين في أحوال الوديعة، وفي فترة من الفترات في زمن إمام من الأئمة جرت على عدم خلاف ذلك، فنشوف بأنه عندنا سيرتين، هذه السيرة وهذه السيرة، ومتأخرة، كل واحدة متأخرة عن الأخرى، واحدة متقدمة وواحدة متأخرة عفوا، فنجي نعمل بعد يجري باب التعارض، وبعد نبحث عن المرجحات هي السيرتين. اثنين التسالم، قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة تصديق الأمين ولا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم. المدرك الثالث الذي استدل به المصنف هي الروايات الواردة في باب الوديعة، ومنها موثقة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. بعد واضحة، واضحة الدلالة، والرواية شنو؟ والرواية موثقة بعد، ويمكن العمل بالموثقة. دلت بإطلاقها على أن الأمين إذا أخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعية تجاهه والتصديق، ولا يجوز لأحد اتهام الأمين وتكذيبه. فإذا اتهمه أحد شنو اللي يترتب عليه؟
قول قوله.
إذا اتهمه أحد خب راح يكون يعني الاتهام إلى راح يكون من ناحية الحكم التكليفي مأثوم، يعني اتهمه بالكذب ما عنده بين على ذلك. شلون هسه أنا أجي أتهم لي أحد الأشخاص أقول فلان بأنه كاذب والاتهام يترتب عليه أثر، هو من يتهمه يعني شي يريد، هو يريد بأنه يريد تعويض ضمان، يعني ناحية الحكم الوضعي ضمان يريد ضمانه. واضح إن شاء الله. ولا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصورة التي لم يكن فيها الضمان على الأمين. ليش الصورة التي لم يكن فيها الضمان على الأمين؟ لأنه بعض الأحيان أنا أشترط، على سبيل المثال أشترط بأن تكون شنو؟ بأن يكون الضمان على الأمين. أما في فرض ثبوت الضمان على الأمين كما إذا قال الأمين أنه أتلف الأمانة وتلفه للأمانة وتصرفه للأمانة كان منافيا للحد المأذون فيه. أفرض أنا خليت يمك أمانة يا شيخ حيدر، أنت سويت نقلت الأمانة إلى بيت أخوك، ففي هذا المورد تكون القاعدة، هذا المورد يكون خارج عن القاعدة، فيكون في هذه الحالة شنو؟ فيكون في هذه الحالة ضامنا. ليش؟ لأنه تصرف في الأمانة تصرفا هو غير مأذون به. أنا ما أذنت لك بأن تنقل الأمانة من مكان إلى مكان آخر، أنا خليتها يمك باعتبار أنت الأمين، غيرك مو بالضرورة أن يكون أمين عندي. الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الإتلاف. يعني شنو؟ من أتلف مال الغير فهو ضامن. وبكلمة واحدة كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد الحكيم: قاعدة سماع قول الأمين ليست بحجة مطلقا. ليش ليست بحجة مطلقا؟ مو إذا قلنا بحجيتها مطلقا يعني سواء كان هنالك معارض أو ليس هنالك معارض.
شو يقصد بالمعارض؟
المعارض مثلا أفرض إجت حجة أو إجت بينة على أنه قد تصرف في الأمانة تصرفا هو غير مأذون به، كان يريد يشرد من الضمان هو. واضح؟ فبأن الحجية ليست حجية تصديق قول الأمين هي حجية مطلقة. وهذا مشابه لخبر الثقة الذي ذهب البعض بأنه شنو؟ بأن خبر الثقة حجة مطلقة، بخلاف من اشترط بأنه حجية خبر الثقة مشروطة بعدم الظن بالخلاف. سيد الخوئي ذهب إلى أن حجية خبر الثقة ثقة مطلقا، سواء اجت شهرة على الخلاف أو لم تأتي شهرة على الخلاف فهو حجة. قاعدة سماع قول الأمين ليست بحجة مطلقا، فإن السماع يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه، وهو إخبار مثل ثقة على أنه تصرف في هذا الأمر. فرعان الأول، قال المحقق الحلي: إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد، سمر ينكر لأن ما موجود عندي وديعة، أو اعترف بوجودها أو ادعى التلف بأنها تلفت أو ادعى الرد بأنه يا أبا أنا رديت إليك الوديعة مالتك، ولا بينة على هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، فالقول قوله. وذلك ولا بينة شنو؟ ولا بينة عند الطرف الآخر، فالقول قوله. وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه، اللهم إلا إذا كانت هنالك بينة أخرى. الثاني، لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة بينه وبين هذا الشخص، أنا أنطيك المال، المال علي هاي المضاربة والربح، وانت العمل عليك الربح بالسوية، اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل لأن العامل أمين. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لنفس المالك وليست للمضاربة، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله. قاعدة التعيين يأتي الحديث عنها إن شاء الله.